أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعدما وضعنا أسس الاختيار الصحيح للزواج، وبينا إزاي يتأكد الواحد من هذه الأسس، تعرف إزاي هي متدينة، وتعرف إزاي إنه متدين، وتتعرف إزاي على أخلاقها، وتتعرف ازاي على اخلاقه. احنا قلنا ان في تقسيمه ثلاثيه. رقم واحد، اختار بعقلك. قلنا ازاي تختار بعقلك. اثنين، اختار بقلبك. ثلاثه، اختار بعينيك. بعد ما يحصل الكلام ده يا جماعه، تيجي المرحله اللي النهارده هنتكلم عليها، مرحله بدايه الزواج، اللي هي تبتدي من الرؤيه الشرعية. يا ترى هتعمل ايه في الرؤية الشرعية، ويا ترى المفروض تعملي ايه في الرؤية الشرعية؟ هو ده موضوع محاضرتنا النهاردة. بس انا حابب في البداية ان احنا نوجه ثلاث رسائل. عايز اوجه رسالة الى ولي المرأة، وعايز اوجه رسالة الى العروس، وعايز اوجه رسالة الى العريس. الأول، نكلم ولي المرأة، سواء بقى كان والدها، أخوها، عمها، المهم عايز أوجه له رسالة وأقول له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين يمكن كلنا حافظينه، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فعشان كده لازم تتأكد من صدق رغبة اللي متقدم ليك في الزواج. يعني تقعد معاه في الأول، تجمع المعلومات عنه قبل ما يدخل البيت ويشوف البنت، لأنك ستسأل أمام رب العالمين عنها. يا جماعة، الزواج رق للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن استوصي بالنساء خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. يعني الزواج بالنسبه لها أشر. في سنن سعيد بن منصور عن عروة ابن الزبير قال: قالت لنا أسماء. أسماء دي تبقى مين؟ تبقى أمه، لأن سيدة أسماء تزوجت من الزبير وأنجبت عروة. فعروة بيقول: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر، يعني كأنه بيقول أمي وأوصتنا بوصية. فقالت: يا بني وبني بني، بتقول لأولادها وأحفادها، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. شوف أنت هتحطها في إيد مين يا ترى؟ في اللي يصونها ويحافظ عليها، ولا تضيعها وتبقى قطعت رحمها؟ وأنت ممكن تقطع رحمها؟ آه، لو زوجتها من من ليس عنده دين. شعبي كان يقول، والأثر في شعب الإيمان للبيهقي، كان يقول: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. حرام إن البنت تضيعها لما تجوزها من واحد ما عندوش أخلاق ولا دين. ومش أي حد يدخل البيت، لازم تتأكد من إن الشخص اللي داخل البيت ده فعلا ممكن يبقى زوج بنتك في يوم من الأيام. في نفس الوقت عايز أقول لك رسالة تانية: ما تعصرش على الولد، ما تقفلهاش قدامه. احنا في زمن محتاجين ان احنا نيسر الامور. انتوا عارفين النهاردة عندنا 9 مليون في البلد ما بين ارملة ومطلقة ومتأخرة في سن الزواج، فاذا جاءك من ترضى دينه وخلقه فزوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتيسير فقال يسروا ولا تعسروا. دي كانت الرسالة اللي عايز اوجهها للولي. الرسالة بقى اللي انا عايز اكلمك انت فيها، برضو اوعي توفي على اي حد مبدأ اهو عارف السلام، بيجيب مشاكل كتير. احدى الاخوات لغاية النهاردة متقدم لها مثلا ولا 40 خاطب، وهي في الاول كانت فاهمة ان الموضوع ده حاجة ممكن تتباهى بها، ان الناس بترغب فيها. طبعا هي مفهمة حاجة، لان ده جايب نتائج سلبية. واحد منهم رقم 17 جي قال لي انها لما كانت في الرؤية الشرعية بتقول له على فكرة انت رقم 17، انا اتقدم لي قبلك 16 واحد. مشكلتها ايه؟ ما عندهاش ثوابت. لو كان عندي ثوابت مش اي واحد يدخل البيت، لان واحد ورا واحد ورا واحد لازم ابقى عارفة مين اللي انا برغب انه يكون شريك حياتي، فمش اجي واشوفه واقعد معاه وبعد كده ابقى احكم عليه. لو كان السي في بتاعته، السيره الذاتيه بتاعته ما تنفعش من الاول، لا ما يدخلش البيت. وسبحان الله في الاستبيان اللي احنا بنعمله كل مره جات لنا بقى حاله تعتبر يعني ارقام قياسيه. بنت لغايه النهارده شافت 120 ولد ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندها 25 سنه وشافتهم في 6 سنين، يعني احسبها كده تلاقيها ايه بقى، يعني في كل سنه بتقلب لها 20 واحد، يعني في الشهر 2 يتقلبوا وليجوا اللي بعديهم. طبعا الكلام ده ما ينفعش، فعشان كده مش اي حد يدخل البيت. الرساله الثانيه عايز اقولها لها، اوعي تبقي مبتذله. انت غاليه قوي بدينك وبالتزامك بمنزلتك عند ربك، اوعي تخلي الضغوط تبقى سبب في انك تتنزلي عن الثوابت اللي اصلا انت بتتجوزي علشانها. احنا قلنا الكلام ده في لماذا نتزوج. يا جماعه الجواز عمره ما يبقى هدف، الجواز وسيله والله انه يبقى سبيل لرضا ربك عنك. اوعي مبدا عريس والسلام يبقى قدام عينيكي، والله ده يبقى بدايه الفشل والتعاسه في حياتك، لان في الواقع انت مش هتبقي مقتنعة وبعد شوية هتخسري كل حاجة. فعشان كده اوعي الضغوط هي اللي تحركك. حط في اعتبارك انك لو تنازلتي التنازل ده بيجيب نتائج عكسية. احد الاخوة حكى لي عن احدى الاخوات عايز تقدم لها، قالت والله لا ما تشوفوش في البيت في الاول، ممكن اشوفه في النادي. النادي عادي هتبقى معايا صاحبتي وزوج صاحبتي ونقعد قاعدة ونتكلم ونشوف. عملت كده وهو وافق في البداية، لكن الموضوع ما حصلش نصيب. لما هو بقى بيشيل الموضوع بيقول ايه، لا انا ما احبش والله انها تكون اصلا قعدت قبل كده في النادي مع حد تاني، او انها كذا او انها كذا. رخصت نفسك، اوعي ترخصي نفسك، اوعي تحت اي ضغط تلاقي الواحد من دول يقعد يلح عليها، عايز اكلمك يبعت لها في مسجات، يكلمها على المسنجر، عايز كذا عايز كذا، وانا والله ابدا انا غرضي شريف ومظهر حسن النيه ومفيش اي مشاكل، لغايه ما البنت توافق. واول ما توافق يبتدي يقول هي ليه كده؟ اكيد في حاجه غلط. لا انا كنت عايزها اكتر من كده حياء. هنا انا عايز اعلمك درس، في حاجتين خدي بالك منهم قوي في طبيعه الرجال. الحاجه الاولانيه كبر الرجال. الراجل بيبقى عايز دايما يحس برجولته، بيبقى عنده عزه معينه، العزه دي احيانا تنقلب الى كبر، تاخذه العزه بالاسم. تيجي مثلا زوجته تنصحه نصيحه في الله وهي فعلا لا تريد الا وجه الله، فتنصحه وبادب، لكن يبتدي يقول ايه ده؟ هي عايزه تتنطط عليا ولا ايه؟ هي حاطه القوامه ليها؟ هي هتشلبني رجولتي؟ ما ينفعش. فيبتدي يتتبع، وهي برضه احيانا تستخدم اساليب مستفزه تخليه هو لا 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 مش عايز يقبل. فحته كبر الرجال دي خدي بالك منها قوي، فدايما تشعريه انه رجل، ان هو الكلمه كلمته، وان هو ده لازم المرأة تشعر زوجها بيه زي ما هو من الناحية التانية لازم يشعرها بأنها امرأة وأنها برضه محتاجة دلال وحنان. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة محتاجة ده، محتاجة أنها تستشعر أنوثتها. فده معنى. المعنى الثاني اللي احنا بنقول عليه الشيزوفرينيا، الشيزوفرينيا اللي هو الانفصام. تسأل أي حد من الرجال يقول لك أنا عايزها دلوعة تشبه الراقصات والمطربات ومغنيات الفيديو كليب معايا كده، وفي نفس الوقت عايزها حية وحادة وصارمة وما بتتنازلش وإلخ إلخ إلخ. هو كده، هو في حتة كده لازم المرأة برضه تعرف إزاي إن لكل مقام مقام. فلو أنت فهمتي المعاني دي كويس هتعرفي تتعاملي مع الرجل. الرسالة ايضا اللي انا عايز اوجهها ليكي، احنا قلنا ايه؟ اول حاجة ما تدخليش اي حد بيتك. تاني حاجة قلنا اوعي تبقي مبتذلة. تالت حاجة عايز اقولها لك، بلاش الخيالات وبلاش تبقي مش واقعية وانت بتختاري عريسك. انا عندي بعض الناس تقول لي كده انا زي صحباتي، انا عايزه ابقى كذا وابقى كذا، ليه ما اخدش كذا؟ طب يعني ليه؟ ما هو اذا جاءت من ترضين خلقه ودينه. لا، هي برضه عايزه تعمل الاثنين مع بعض، عايزه الدنيا والدين، انا عايزه برضه يبقى مش عارف ايه وايه وايه وايه. يبقى انت ما اخترتيش صح. انا عايزه تبقي واقعيه الى ابعد حد في طلب عريشك. فبرضه الخيالات بقى يعني مش لازم يعني يطلع كازانوفا يعني وطوله وعرضه. انا النهارده قايل للشباب ايه يا جماعه العضلات والبتاع، علشان البنات بيقولوا قالوا لي ترابيش ومجنس وباي وتراي وبنت، النظام ده يعني لازم بقى كده مفصول العضلات من تعرف من فوق الايه الحاجات دي يعني. فاوعي تكوني من الناس اللي بتقيم الرجال بالطريقه دي. في بعض نوعيه ثانيه من البنات والله في الاستبيان حصل الكلام ده، تقول انا بقيته بحذائه وتعبه. هي عينيها جايبه تعطه وجايبه حذائه، لو فعلا بيلبس ماركات وحاجات والنظام ده يبقى تمام. الاخوات بقى عايزاه شيخ الاسلام مفتي الديار علمت الزمان والمكان فارس الفرسان، وانا بقول لك بطلي طبعاً. المهم لا اله الا الله. المهم يعني شيلك من الكلام ده خالص لان ده طبعا مش واقع نهائيا. فاحنا عايزين نبقى واقعيين في الاختيار. زي ما كلمنا ولي المرأة وزي ما كلمنا أختنا في الله، عايزين نكلم أخونا بقى ونوجه له رسالة.
عايز أقول له لازم تبقى عارف أنت عايز إيه من البداية كويس، زي ما اتفقنا محدد هدفك من الجواز، ولازم الثوابت برضه تبقى واضحة والمسائل اللي أنت ممكن تتنازل فيها تبقى واضحة. يعني إيه الحاجات اللي أنت ممكن تتنازل فيها؟ نسبة الجمال، ما هو يعني ان انت تجد البنت اللي في خيالك دي وتكون 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 انت. ما ينفعش، اصلها دنيا والدنيا دي كل واحد ربنا كتب له نصيب فيها، وزي ما قلنا دايما هي عامله زي التورته، كل واحد بياخد الثلاث ارباع والربع الناقص كله بيجري عليه وهو عمره ما ياخده، كل واحد واخد له مجموعه حاجات كده. فانت لازم تبقى عارف ان انت هتاخد ثلاث ارباع الموضوع، عمرك ما هتاخد 100% من الموضوع. فالمسألة دي نسبة الجمال مقبولة، نظر إليها صرت، تنكح مطاب يعني كويسة، بلاش بقى تقارنها باللي في خيالك. يعني أنا عارف كويس اللي في خيالك، فبلاش تقارنها باللي في خيالك عشان مش هينفع الموضوع. الوسط الاجتماعي، أنا بقول ما يبقاش في فروق، لكن فروق في المحدود ماشي، يعني في الأقل منك درجتين، أنت زيك زيها، أعلى هي خمسة، ما تفرقش أوي. نفس الكلام المؤهل العلمي. نفس الموضوع، يعني هي برضو جامعية وانت جامعي تمشي الموضوع، المسألة ما تبقاش عندك كده حزازات في هذه المسائل. انا برضو بقول وصية لكل مقدم على الزواج من واقع التجارب، انا بقول لها كلمة واحدة، المهم تبقى انت في عينيها املها. هي تشوفك تبقى مقتنعة عليك، ده مهم جدا انه يكون موجود عشان تستمر الحياة. عايز اقول لك وصية، حافظ على مشاعرها وأحاسيسها، هي امرأة، فلا تقدم على الأمر إلا بعد إنك تكون فعلا عندك رغبة حقيقية، علشان بنات الناس مش لعبة. انا بعتت لي اختي الاسبوع ده رساله وهقول لكم يعني مختصرها. هي بتقول ان متقدم لها اخ فاضل وحدث القبول بشكل كبير بعد رؤيه ثانيه. دخل البيت مره، دخل البيت مرتين، وبتقول الحمد لله الموضوع كان مستقر. بعد كده والدته جت شافتني، هي بتقول انا تعمدت ان انا البس اللبس اللي هي تعرف تشوفني بيه على اساس انها تنقل وصف لي الحاجات اللي هو مسافات شعرها مش عارف ايه 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 هي توصفها ليه. الام في الجلسه قالت الحمد لله وبتاع وتممت الموضوع وبداوا يتكلموا في ترتيبات الامر. تفاجأ بعد يومين ثلاثه الام تتصل تقول والله هو ابني مقتنع بنسبه 85%، بس هو اللي اتساله 15%، فهو عايز يشوفك زي ما انا شفتك. هي بقى لازم تلبس كذا او كذا او كذا من اللي انتوا فاهمينه عشان هو يشوف. والاخ طيب وفاضل ومفيش مشكله. فبتقول طبعا ساعتها دخلنا بعض اهل العلم والدين في المساله وقالولي لا ما يحصلش، ما يكونش المفروض كذا وكذا وكذا زي ما هنقول دلوقتي في اداب النظر الى المخطوبه. المهم قبل ما الموضوع يتم تليفون ما فيش نشيط. فهي بتقول انه لا شك ان الموضوع بترتيبه كده آلمني جدا. يعني لو كانت الموافقه او الرد من البدايه انت هين، هو دخل شاف فمره اثنين ما فيش نصيب، انا مش عامل. انما الشيطان يلعب بيه ويبتدي بقى لا 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 انا عايزها، مش هي دي اللي هتكون زوجتي، ومش هي دي اللي ترضيني، ومش هي دي اللي تشبع رغباتي، ومش هي. الكلام ده ما ينفعش يكون مع بنات الناس، لانك انت مش عارف الاخر خالص انت عملت فيها ايه. في بنات من المواقف دي بتنتفش وبتفيد الفكره كلها، وفي بنات بيحصل لها على الاقل انتكاشف معنوي. يعني زهقانه بقى، لا هي عايزه تعمل حاجه، جالها قلب احباط. انت تكون سبب في سخطها على ربنا، لان هي في الاخر خالص تقول ما انا عملت في نفسي، وانا خلقت نفسي؟ انا ما خلقتش نفسي. وهذه الحال دخل شافني وعمل كذا وكذا، فليه تبقى عامل كده؟ التصرفات ما تبقاش كده، حتى لما يعني خلاص انا برضو مش برغمك ان انت تتجوز واحده مش عاجباك، بس لما تيجي تخرج بلباقه وما تديش الانطباع ده وتعمل اي علل واي حاجات تانية البنت نفسها تتقبلها بشكل مفهوش المعاني التشفط به وعدم الرضا. البنت بقى تقول باللفظ لو يدري هؤلاء كم الاذى النفسي الذي يعلق بالفتاة واسرتها بعد كل عريس، سواء لتعدد مرات الرؤى الشرعية وخروجها، دي بنت منتقبة فتقول وخروجها بدون نقاب، او لاطلاعهم على عورات البيت، او للعبء النفسي والذهني لتهيئه النفس لاستقبال داخل جديد. حتى لو تقدم لها واحد بعد كده كونها تشيد ده وتطوي صفحته وتبتدي بصفحه جديده، كل هذا ياخذ من رصيد حياء الفتاه ويدمر في نفسيتها اشد التدمير. انا عايز اقول لك نصيحه من خلال كلامها ده. الغالبيه العظمى يعني انتم ما طلعتوش شيوخ، يعني مش اول ما فتحت عينيكوا لقيت الدنيا ورده، فاول ما فتحت عينيك لقيت تلفزيون ولقيت مذيعه ولقيت ممثله واللي شاف كذا واللي شاف كذا، واحنا في زمن النت وما شابه. فيعني في خلفيات قد كده في الذهن، وبعد كده بيبتدي ياخد القرار ده بقى بالذات بيوريني هو ملتزم ولا مش ملتزم. اصل ده قرار راجل دلوقتي هو بياخد القرار ده ما بياخدوش وهو اخ، وما بياخدوش وهو راجل مصلي، وما بياخدوش وهو راجل يعرف ربنا، هو بياخده كراجل. العلاقه الزوجيه علاقه ما بين رجل وامراه، مش ما بين اخ واخت، مش بين صالح وصالح. فبالتالي بياخده راجل، فبيقراه بعين راجل. فمن هنا يبتدي الخلفيات اللي في ذهنه هي اللي بتحكم. وانا اقول له الخلفيات اللي في ذهنك دي كانت من حلال ولا من حرام؟ والعين اللي خانت دي خانت ربنا؟ والذنوب اللي اقترفتها هذه الجوارح دي تبقى معيار للاختيار؟ المفروض انه الخلفيه دي تشيب عندك دايما شعور بالذنب. المفروض تقول اللهم كره الي الكفر والفسوق والعصيان، اللهم طهر قلبي مما كنت اصنع، يا رب ما تسيبش اثر للذنب في قلبي. يا رب مش معنى كده انا بقول ان انت تبقى يعني من غير عين وما تبصش، لا، بس انا بقول المقارنات دي، المقارنات ما بين اللي انت شايفه وعارفه لان بعض الشباب ومنتدمين وكويسين ويجي يتقدم ويحصل مشكلة يبتدي يقول مش كفاية ده انا كنت بشوف ناس الجاب لجاب وديني نزلت واتجوزت دي. ما ينفعش تبقى انت بتفكر بطريقة وما ينفعش يبقى تقييمك ليها هو ده. مسألة الجمال يا جماعة مسألة نسبية. اصل الجمال هتستمتع بيه يوم اثنين ثلاثة اسبوع شهر خلاص حصل هو كده متاع الدنيا. اركب عربية اخر موديل الناس كلها تحسدك عليها اول ما انت راكبها ومش عارف اوبشن عامل ازاي وايه وازاي وايه بص دي بتعمل ايه وبص دي بتسوي ايه ركبتها يوم اثنين اسبوع شهر خلاص طلع غيرها وطلع اللي احسن منها بدأت تقول ايه ده الدنيا كلها كده فتزوجتها وهي اجمل الجميلات خلاص استمتعت بيها هتفكر في غيرها وممكن تفكر في واحدة نسبة الجمال بينها وبينها معدومة اهو نفسك رغبت في واحدة ثانية لو انت بتحسبها بالطريقة دي. فاذا مسألة الجمال مسألة نسبية لكن قلنا الشرع قال تنكحوا ما طاب لكم وعارفين الحديث الذي رواه الامام احمد والنساء حسن الالباني خير النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك افضل واحدة تتجوزها هي مين التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. المعاني كلها مربوطه الاولانيه التي تسره اذا نظر بعد كده يبقى لسانها حاد وتبقى طريقتها في الكلام مش كويسه وتامرها ولا تسمع كلامك وانت مسكون بجمالها. في بعض الاحاديث وان كان فيها مقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميس ده حديث صحيح. في زياده في بعض الاثار تعس عبد المراه. المرأة ممكن يعبدها؟ اه يقول لك انا بحبها حب عبادة صلاة النبي احسن عبادة ايه وبتاعت ايه؟ اه اللي هي تقوله امين مفيش اي مشكلة هو رسول هو متشمر قدام الجمال ده ما ينفع. اذا تذكر هدفك الحقيقي انت عايز ايه؟ عايز عيش متهني والله الكلمة ممكن تبقى عايش احسن عيشة في الدنيا واسلوب ومعاملة وتشوف هي بتعامل اهلك ازاي وبتعاملك انت ازاي اسلوبها ده ممكن هو اللي يشبعك اكثر من الجمال وممكن تبقى هي برضه مواصفاتها في عينيك انت ممتازه جدا. في غلطه بتتعمل هنا بقى هو شايفها حلوه يبتدي يدخل للناس يعني امه واخته وفي بقى اللي مش منتظمين ولا حاجه يخلي العيله وعيله العيله والجيران والصحاب والناس كلها بتتفرج فما ينفعش فيبتدي بقى عايز يعرف يعني هو انا راجل بجد ولا اي كلام انت مختارها وعجباك تمام خلاص مالكش دعوه بقى بعيون الناس لان ممكن الناس يقول لك حاجه ثانيه لا 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 مثلا فانت تبتدي تتعكر في الموضوع دي مشكله اللي ترويك انت لا تنظر لها كما قلت بعين الماضي ولا بعين الناس وانما بعين الانسان المؤمن الذي يريد العطاء. طيب نبتدي ناخد في ضوء الرسائل اللي احنا وجهناها للولي وللمرأة وللزوج ناخد الاستعدادات للرؤية الشرعية. هناخد ست حاجات ست خطوات في الاول قبل ما تروح. واحد استخر الله تعالى واذهب لولي المرأة اولا روح له في عمله في مكان ما في المسجد في اي حاجة المهم قبل ما تروح لها هي اقعد مع اهلها ده الافضل. ممكن تدخل على طول على البيت لكن الافضل ان انت تكلم الراجل وتشوف الناس اللي انت هتناسبهم والوضع هيبقى عامل ازاي. في ناس بتبقى ظروفهم صعبه الاخت ملتزمه واهلها مش ملتزمين خالص فمش هنجني عليها علشان كده بس على الاقل يبقى عندك تصور عن البيت اللي انت داخله وحدد موعد اللقاء دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه قبل الموعد قلنا هتصلي صلاه استخاره وتدعو الله عز وجل بالتيسير وهي كمان تعمل نفس الامر وتتوكل وتتوكلي على الله عز وجل وتفوض الامر الى الله جل وعلا. انا بقول من الاول خالص عايز اتعلم هنا درس جميل قوي يا ريت نعملها عملي كده. اصل الجواز مش هيبقى بيت العالم ولا نهايه العالم ودخول عريس بالنسبه لها او اختيارك ليها ما انت معرض للرفض او للقبول والعكس مش هتبقى هي دي المساله اللي هتوقف عليها حياتك. فانا عايز اتعلم درس الرضا هنا اعمله ازاي؟ يا ريت نقول قبل ما نروح نقول الذكر ده ذات طعم الايمان من رضي بالله ربا بالاسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. قول كده رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قل رضيت دي ومد كده ليهدي واحتفلها بقلبك. رضيت راضي بكل حاجة طلعت حلوة ورفضتك ما فيهاش مشاكل، هو ده الشخص اللي انت بتدوري عليه وما قبلكيش ما فيش مشاكل. راضي رضيت بالله ربا، يعني رضيت بحكم الله ورضيت بتدبير الله وأثق تمام الثقة أن قدر الله لا يأتي إلا بخير. تمام، فنتعلم درس الرضا قبلهم. ربنا بيختبر صدق تعلقك دي هو، فانت دخلت ما فرقتش معك يوصلك بالموقف ده لأعلى درجة. وانت كمان يلي بتبتدي تتشخصي بعد شوية وتقولي بيعمل فيا ليه كده ربنا، انا ما كنتش بايديا، انا ليه انا ما خلقتش نفسي، انا ليه بالمواصفات اللي مش عايزة حد يعني يرغب فيها تمرات. لا، انت عاملة القصة دي كلها وبتتجوزي اصلا عشان هو يرضى. يطلع اللي في قلبك لقيتي راضية يعليك في اعلى الدرجات في رفقة النبي محمد. ايه رأيك تبيعي دي علشان واحد لا جه ولا راح، وتبيع دي علشان واحدة ما تسواش في الاخر؟ يعني درجة الرضا عن الله درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله الا روح وريحان. شوفوا جنة الرضا جميلة ازاي وطعمة ازاي. عايز في النصيحة الثالثة قبل ما تروح، كن هادئا وكوني هادئة، مفيش داعي للتوتر، فكن على طبيعتك وكوني على طبيعتك، لا تفعل او تفعلي شيئا غير عادي، يعني ما تعمليش حاجة ولا انت تعمل حاجة ولا تتكلف اصلا ان انت ترتدي قناع مش بتاعك، ولا انت ترتدي قناع مش بتاعك، خليك على طبيعتك لانه بعد كده كل ده هينكفي ويبان، وفي الاخر خالص هيتقفل عليكم باب واحد وكل حاجة هتظهر وتبان بعد شوية. فليه نعرض نفسنا لمشاكل في وقت اخر؟ لا مانع من انك تتزين لها بلبس افضل الثياب. عارف بقى سيدنا عمر كان يقول تزينوا لهم كما تحبون ان يتزين لكم. ولما تدخل لازم تجيب هدية طبعا، هو المبدأ تهادوا تحابوا، انت بتقول اني لي رغبة في الزواج من ابنتكم، فتقدم هدية من اوسط ما عندك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد حسنه الألباني قال تهادوا تحابوا، وحديث المسند لفظه وحسنه الأرناؤوط تهادوا، فإن الهدية تذهب وغر الصدر. يعني لو لاحظ شيء من لاحظ حاجة جد له هدية الدنيا كلها تبقى تمام التمام. قلنا لما جد هدية لا تتكلف، وما أنا من المتكلفين، وهم برضو ما يتقاش بقى العريس جاي فمتكلفين بزيادة وصحتين حاجات وعاملين، لا لا، يعني روى البيهقي في الشعب وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه. هو جاي ما تبعتش انت تجيب بقى اكل بشيء وشويات عشان الراجل جاي لك وتقعد طول الشهر انت تغني ظلموني الناس، ما ينفعش. لا، اللي عندك زي ما الناس بتقول الجودة بالموجودة، هو ده الجود بالموجود. طيب الامر الرابع، قبل ما تروح وقبل ما تشوفيه انظروا الى الايجابيات اللي عرفتوها عن بعض عن طريق السيرة الذاتية المتناقلة. هيتقدم لك اخ كذا 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 كذا، عندك شوية بيانات وصلت لك، وهو نفس الكلام ده في اخت كويسة ما شاء الله ومزكياها فلانة وبتقول انها كذا وكذا وكذا وكذا. خلي الايجابيات دي في ذهنك قبل ما تشوفها، وادخل على الموضوع بتفاؤل من غير مغالاة ومن غير تعلق. اخ مثلا يجي يقول لي الاخت ختمة، فهو تعبان يا قلبي بالعافية لما جايب له جزء عامة، يعني يقول لك بس هي دي انا عايز دي انا ما عشتك دي. يا عم لما يروح هي ممكن تقلبه طبعا ده خمس دقايق فشكله وحش، فانت بقى تروح ومتعلق بيها وعايز تعمل اي حاجة، الكلام ده ما ينفعش. يعني لازم يبقى فيه كفاءة. فتفاءل وانت رايح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الالباني من حديث ابي هريره كان يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. انه ايه؟ تبقى متفائل، مش رايح انت غن يعني، ومش رايح انت في امتحان حرج وهي رفضة داخلة ومحفظينها الاسئلة ومحفظينها الاجوبة، ما ينفع. خليكوا على طبيعتكم، وحط في الاعتبار المعنى الجميل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله عاجزا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته شر اشكر فكان خير الله. الحمد لله طلعت الشيء اللي انت بتدور عليه، اللهم لك الحمد، وطلع هو الشخص اللي انت بتبحث عنه تمام. حصل العكس يبقى تنوي الصبر وانت قاعد، مفيش مشكلة يعني. وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الامر الخامس، لا تخبر احد عن الموضوع الا اقرب الاقرباء اليه. يعني هي تيجي انا النهاردة جاي لي واحد والبنات دول كلهم ممكن، طب دي اخت كويسة ما قلتش حاجة، اصل يا جماعة انتم مش فاهمين، لا يخلو جسد من حسد. ده كلام في الاسلام تاني، يعني مفيش انسان حتى الصالحين بس بقى الصالح بيعمل ايه؟ بيحولها الى غصة، يقول لو كان معي مثل فلان، ويدور على الخير والصالح. انما العادي بيدور اللي اعطاك يعطينا، مش معنى يعني انت كنت يعني ايه سبحان الله يلا خير. فالمسألة ما تنفعش، ان هي بيتقدم لها ناس، فالثانية بقى يعني هو يعني الرجالة ما بقاش عندها نظر، ايش معنى يعني يلا. المعنى ده لا تخبري احد عن الموضوع ولا تخبر احد عن الموضوع حتى يتم. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الالباني، قال استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود. كل ذي نعمة محسود، يبقى في نفس الوقت لو الموضوع اتفشل ما يبقاش سايب اي اثر جارح على الطرفين، يبقى المسألة حصلت وانتهت وخلاص. السبب السادس الاخير هنا التهيئة النفسية. اول حاجة ان والد العروس يهيئ العريس نفسيا، وده في القعدة يعني ما يخلوش متنش، وهو لما هيدخل الاول هيقعد مع والدها في البداية، وممكن تدخل امها بعد كده والبنت بعد كده تدخل، ففي الاول القعدة نفسها ممكن يربط، وانت بقى ناوي تعمل لنا ايه وشقتك ايه اخبارها ومش عارف ايه، فهرسله الرصة شال الهم قبل ما يشوف الموضوع كله، فما يتنفعش القصة دي. انما الكلام الجميل والحاجة اللي تفتح النفس. نفس الامر بالنسبة لام العروس، هي برضو ممكن تتنشنها، خدي بالك ولما تتكلمي كذا وتعملي مش عارفة ايه، ومديها بقى شوية اوامر وحاجات، فالبنت داخلة يعني شايلة برضو الهم كله، فهتبقى تتنشنها. انما تهيئها تهيئة نفسية علشان يبقى الموضوع انسيابي جدا وسهل خالص ومفيهوش اي مشاكل. برضو في الموضوع ده ممكن والدته هي تشوف البنت في البداية، بيحصل الكلام ده كتير في المسجد، هي هتروح لها الاول البيت قبل الولد. الغالبية من البنات بيقولوا لا انا محبش ان الام هي اللي تروح، انا مش سلعة يعني الناس سلعة بدية يعني، هو اللي هيجي ويشوف هيقعد بقى يقول لي امي قالت وامي عادت وقصة، تعالى انت تخلص الليلة لا يلا الله المستعان. حال الرؤية الشرعية لما تدخلي والكلام ليها الاول، على اساس ان هو الوضع الاكثر توترا بالنسبة لها يعني، ادخلي واثقة متماسكة محافظة على حيائك بهدوء، ادخلي القي السلام واجلسي في مكان مناسب يسمح له بالرؤية. بيحصل كده، الراجل قاعد على يمينه والتاني قاعد على شماله، والراجل كله يتكلم وهو عايز يجيب الشمال مش عارف، فيا عم الحاج تعالى الناحيه دي عشان انا عينيا اتعملت ايه، فما ينفعش. لا هما الاثنين قاعدين كده يعني في مكان هو يعرف يقول اي حد ويبص على اي حد، تبقى المساله مظبوطه شويه يعني. احكام النظر للمخطوبه، عامه العلماء على جواز نظر الرجل الى مخطوبته، مفيش كلام في الكلام ده انه ينفع يشوفها، اصل في قول شاذ في المساله قال لك لا منسوب الى المالكيه، قال لك ما يشوفهاش اصلا، وده متنفس في بعض البلدان اللي هي بيشوفها ليله الدخله وربنا يستر. لا الكلام ده كلام شاذ عند الفقهاء، انما اكثر اهل العلم على جواز النظر. ليه؟ مش عشان احنا، عشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال اني تزوجت امرأة من الانصار، يعني عزم على ان يتزوج امرأة من الانصار، المعنى كذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها شفتها؟ قال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في عيون الانصار شيئا، كان عينهم
عاملة زي بتوع جنوب شرق آسيا كده صغيرة. فبالتالي قال لها روح شوفها يمكن الشكل ده ما يعجبكش. فإن في عيون الأنصار شيئا. فذهب ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد نظرت إليها ورغب فيها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصل الموضوع الجواز على إن هو لازم يشوفها. العكس هي برضو ليها حق، حق في الشرع. العكس صحيح إن هي تمام تحرص على النظر إليه فهذا حقها الشرعي، وهي ما تعملش حاجة غلط لما تبص لي وتشوفه وتتضيه. عمر رضي الله عنه كان يقول يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح إنهن يحببن ما تحبون. ما هي برضو عايزة تشوف واحد قدامها تستملحه، يبقى فيه رضا نفسي من الطرفين. طيب احنا قلنا أول حاجة أهمة العلماء على جواز نظر الرجل إلى المخطوبة، إيه الحكمة؟ إيه العلة؟ العلة والحكمة مبينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني من حديث المغيرة بن شعبة. قال خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمغيرة رضي الله عنه انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني إيه بقى أحرى أن يؤدم؟ يعني تكون بينكما المودة بسبب أنت شفتها عجبتك وهي كذلك، فتحصل المودة من هذا النظر المتبادل يكون سبب في ذلك. أنا عايز أقول ليه العلة والحكمة؟ علشان خاطر هنوقف على الكلمتين دول أحكام شرعية كتير أوي. منها ينفع يروح لها أكثر من مرة؟ ينفع، بس ما يزيدش عن الحد المعتاد، ما يعملهاش بقى حلوانة في سلوانة يعني كل شوية رايح فين؟ رايح أشوف، راجع منين؟ جاي من الشوف، رايح الشوف، راجع من الشوف. لا مش هتعرف، إنما يعني مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة لغاية ما يحدث القبول المشترك، لأن هي ممكن تبقى في نفسها شيء أو هو في نفسه شيء. لما يحصل الكلام ده برضه ما نخلوش يتمادى في الموضوع، ده حد زائد ولازم أنت شايفها عجبك أعجباني، بس أصلي مش عارف كده حاجة جوايا، لا بلاش نضغط الشيطان. العكس قبلات رجل يكون زوجك، بس أنا عايز أتأكد من مش عارف، لا لا، إحنا قلنا الكلام ده مش هنعرف نتأكد منه إلا من إيه؟ بالاستخارة وبالتوكل على الله جل وعلا. مهما أوتيت من قوة ومن خبرة ومن لف ودوران مش هتعرف توصل إلى أعماق أي إنسان مننا. عرفنا؟ يبقى الحكمة إيه؟ أن تحدث الألفة بين الرجل وزوجته. أمر الثالث، ينفع يراها في غير بيتها؟ يشوفها خلشة، يروح أي مكان كده ولا حاجة، هي مثلا منتقبة ووشها مكتوب ممكن يشوفها يعني في أي حتة، أو يعني يعرف يتلخص هو بطريقة الرجال المشهورة يعني يعرف يظبط نفسه، ممكن يعمل الكلام ده ولا ما ينفعش؟ يجوز بنص الحديث، طبعا الحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. النص هو وإن كانت لا تعلم، حديث المسند بإسناد صحيح صححه الأرناؤوط محققه المسند. بس العلماء هنا حطوا شروط، ما هو برضه عارفين شغل الرجالة يعني. فأول حاجة قاله إنه ينوي خطبتها، يبقى من المخالفات أصل طلعت في أيام كده لقيته يقول لك أنا نازل بنية الخطبة، فالناسي بقى كل اللي ناسي ده في الشارع من إيه؟ وكده إحنا طلعنا من الموضوع، ولا تقول لي غض البصر ولا تعمل لي مشكلة، كله نازل بنية الخطبة، أي واحدة تعدي بنية الخطبة. حلوة الشغلانة دي صح؟ طيب أناوي الخطبة بجد. وتاني حاجة أن يغلب على ظنه أنه سيجاب في نكاحها. أنت راجل غلبان وعلى قد حال وماشي الأمور وزي الفل، ما تبصليش أنت بقى واحدة قاعد بقى يتفرج على التلفزيون برضه وناوي خطبتها، فما تنفعش دي. فيبقى عارف أنه يغلب على ظنه أنه سيجاب، أنه هو المستوى الاجتماعي أو من أمور في نوع من التكافؤ اللي ممكن يجعل الأمر غير مردود. الأمر الثالث في الشروط أن لا يرى منها ما لا يجوز، يعني ما ينفعش انه يطلع على العورات ويقول لك ما هو برضه علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده ادعى ان يجعله راغب في نكاحها. لا ما ينفعش طبعا، لا يرى منها ما لا يجوز ان يراه، ولا يقصد التلذذ، يعني يروح يخطبها ويستنى بقى يعني قاعد متسمر هو بشوف يا شيخنا الموضوع، وهو قاعد بقى وسرحان في حته تانية خالص هذا لا يجوز أيضا ألا يقصد التلذذ وأن يأمن ثورة الشهوة. وألف أن يعلم حين النظر أن الله ناظر إليه فلا يتبع هواه. شافها وعجبته خلاص يغض بصره على طول، ما ينفعش. والكلام ده هيبقى كذلك في الخطبة، هو أول ما دخلت استحسنها خلاص يبقى تم القبول. فاهمين؟ طيب حكم كمان من أحكام النظر، ينفع يتبادل الصور الفوتوغرافية أو الشات عن طريق الكام؟ ينفع؟ في واقعنا المعاصر أرى عدم الجواز، وأنا بدقق في الكلام ومنضبط فقهيا في اللي أنا بقوله. أصل هي ينفع يشوف صورتها، لكن الزمن بتاعنا ده هتدي مين الصورة؟ والله ممكن تبعت له هي صورتها يروح يعمل زي ما قلت لكم قبل كده، وحتى لو كان مين تثق فيه، وبعد كده يحصل انه ينحرف وينتكس، ولا هو اصلا كان بيلعب بيها وبعدين ياخد الصوره ويركبها على جسم عاري وتبقى مصيبه سودا يوريها لحد تاني. يعني ممكن تحصل حاجات كتير، فبلاش نفتح باب شر. طوبى لعبد كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فعشان كده المنع هو الاحوط وهو الافضل لمساله تبادل الصور. احد الناس الصالحين فكان راغب في الزواج من امرأة، فمتحرج ان هو يتقدم لها وبتاع، فقال يعني لو تبعت صورة ولا حاجة. الصور المبعوثة ايه بقى؟ تماثيل اسكندرية يا بنات مصر، كل واحدة قصاله بقى الصور اللي حاطة ايديها على خدها، واللي لابسة فستان الشهرة، واللي عاملة مش عارفة ايه، واللي مسوية ايه ده؟ ففي عكس حتى بيحصل من ناحية النساء، هي بقى اخرى رغبة انها تتزوجه فتبعت له صور، ما ينفعش تبدأت. يبقى الصور الفوتوغرافية الأحسن منعها. ثم الصور الفوتوغرافية مش كافية، ممكن تكون الصورة دي تطلع أحلى من الواقع، تاخد انت المقلب التمام أو يحصل العكس، فالأفضل إن احنا نمنع هذا الأمر. طيب السؤال بقى المهم، ماذا يجوز له من النظر؟ يشوف ايه؟ لا خلاف بين العلماء في جواز النظر إلى وجه المرأة، مفيش خلاف، ما عادش خلاف في الوجه، قالوا هذا موضع الجمال بلا شك في المرأة. طب الكفين، هي لابسة خمارها أو لابسة نقاب، فهتبقى إيديها اللي باينة كفيها ووشها، ينفع كذلك الكفين؟ أه ده المشهور عند الشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وقول عند الأحناف، وقالوا إنه بيستدل بيها على مواضع اللحم، يعني هي نحيفة أو ثمينة بيبقى يتعرف عن طريق إيديها. عند الحنابلة قول آخر أنه يجوز له النظر إلى الرأس والقدمين والرقبة. استدلوا بإيه؟ إن في حديث في المسند بسنن أبي داود وحسنه الألباني والأرناؤوط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. ده شرع. المشكلة إن ده جيل الصحابة، صح؟ أرديك تحكته، فالصحابة ممكن يعمل الكلام ده، إنما أنا صراحة مش مآمن يعني. فعشان كده لو عملنا الحكم وبدأنا نقول ينفع يشوف شعرها، ما هو كلام الحنابلة كده، ينفع يشوف شعرها لأنه قالوا الرأس، وينفع يشوف ساقيها، يبقى ممكن تلبس هي شانيل، ما تلبسه يعني ماتش، مش هتخلص بقى، هنلاقي الطوابير واقفه، فمش هتنفع القصه دي، كل واحد طابور جاي يخش يتفرج ويرجع. فعشان كده لا، دي كلام الحنابلة. ايه الموضوع؟ ينفع ان هي ما تبقاش لابسه جورب شراب يعني في قدمها، تبقى لابسه ماتش، مش بقى ميني جيب وميكرو جيب. طب والله حصل كده، اخ اتصل بيا قال لي قالوا لي البنت ملتزمه من سن 14 سنه. الله اكبر، تمام. عندها كم سنه؟ 18 سنه. قلت تمام، يعني من اول ما فتحت عينيها دخلت البيت الراجل استقبلني احسن استقبال، مفيش احسن من كده بقى. دخلت المراه والدتها، ما شاء الله انسانه صالحه ظاهر عليها كذا، وما شاء الله تمام تمام حلو كده. دخلت هي ميني جيب وكت. السؤال، ابص ولا ما ابصش يا شيخنا؟ يقول لي والله ما انا عارف، انا قاعد طول القعده حطيت وشي في الارض ابص، ما هو برضه يمكن يعني. وبعدين قلت اسال اي سؤالين وخلاص.
انت بتحضري فين؟
ما بحضرش.
طب وانت حافظ اي حاجة من القرآن؟
ما بحفظش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فايدة فيعني ما ينفعش، ما ينفعش ان انت تلبش اي لبش من الكلام ده كله. برضو الشائع يعني انها تلبش العباية او الاشدال.
طيب تعالوا نعرف المخالفات اللي بتحصل في الرؤية الشرعية.
تدخل تسلم، لا يجوز مصافحة النساء. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني صححه الألباني، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، نجيب إبرة كده مسمار يعني مسمار ونقعد نشففه بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. قلت لكم الحديث عشان في ناس طلعت في زمن الأزمان وقال لك إيه يعني وامسك ومفيش أي مشاكل. طبعا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قلنا رواه الطبراني وصححه الألباني. وفي حديث الصحيحين من حديث أمنا عائشة إن النساء لما جم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. والنبي كان عنده كم سنة ساعتها؟ حاجة وخمسين سنة. فالنبي اللي عنده حاجة وخمسين سنة وممكن يكون كبر يعني في السن، فهي مسألة الشهوات والكلام ده، وامرأة جاية تسلم عليه وعايزة تتبرك بمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنعن؟ كانوا يأتوا بإناء كبير ويوضع فيه الماء ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وتضع النساء أيديهن عشان بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة تشير يعني تشاور على ذكرى كأنها سلمت عليه، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. إنما يمس يدها. طب ليه يعني التشدد ده؟ النبي رقم متشدد. استغفر الله. ما هو كل حاجة يزلك ده تشدد، ده ما هو أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده يعمل لك أنا إيه. فطبعا لا يجوز بحال هذا الأمر. وكذلك إنها تحط ميك اب مكياج، ما ينفعش إنها تعمل كده لأن ده تبليش بعد كده هو هيشوف حاجة تانية. برضو الخلوة يسيبوهم بقى هم بالساعتين ثلاثة يقعدوا مع بعض ويقفلوا عليهم عشان الأولاد ياخدوا على بعضيهم، فطبعا ياخدوا على بعضيهم فيبتدي يجرب. طبعا هذا لا يجوز بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. الخلوة بتبقى ايه ضابطها؟ كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة فهو من الخلوة المحرمة. في الاستبيان البنات بعثة تقول ان في مصايب سودة حصلت في الرؤية الشرعية لما سابوهم لوحدهم، مش ان هي وصل ان هي يقبلها او كذا وكذا، بيقول كلام صعب وبدأ بقى على طول انا حبيتك وحشتيني والدنيا ايه يا عم في ايه. خلاص واحد في الرؤية الشرعية بيقول لمخطوبته بيقول لها انا عايز اعرف زي ما انت بتاخدي درس في الدين انت خدتي درس في الدلع؟ ادي كلام. فطبعا في يعني مخالفات قد كده بتحصل. في بقى شوية مواقف مضحكة بتحصل برضو البنت تاخد بالها من الكلام ده، اللي بقى تدخل بالصينية تروح بدل ما تقدمه وتروح مقدمه له الصينية نفسها وتديها له في وشه، واللي تدلدقها عليه واللي تكسر البتاع من اول ما يقعد. واحد تاني اخت بعثة بتقول في الرؤية الشرعية بيتكلم عن ايه؟ عن افلام الكرتون. واحدة تانية دخلت بالكعب العالي، اول ما دخلت راحت وقع دي اول مرة تلبسه قدامه بقى شكلها طبعا ما فيش. الغريب جدا بقى ده الاخ عايز يعرف الاخت هي قد ايه بتوفر او لا، فبيقول لها انت لما بتمسكي معجون الشنان بتضغطي من تحت ولا من فوق؟ والثانية تقول اه طبعا فهم بقى هو انا انسانة اقتصادية ولا انسانة اي كلام كده. واحد تاني غاوي خيل راح دخل لها بملابس الاسطبل، رايح الرؤية الشرعية ملابس الاسطبل، وقعد طول القعدة يشكر لها فضل الخيل وان الخيل دول مش حيوانات، الخيل دي حاجة تانية خالص. طول القعدة قعد بيتكلم في الخيل واللي عمله في الخيل والقصة في الخيل وما شابه يعني. طبعا الكلام ده كله ما ينفعش انه يحصل في الرؤية الشرعية. طيب الجلسة ممكن تطول، ممكن يقعد ساعة اثنين ثلاثة، لا مانع بلاش تتاخد بشكل سريع وخاطف، لا خلي البنت تسأل وهو كمان ويقول اللي جواه كله، ممكن في الأول يبقى انتنشن وهي كذلك، طبعا شوية القعدة يعني تفك شوية يبقى يعرف يتكلم أحسن، فنشد لهم وقت. احنا قلنا ان كده كده يصلح ان هي يعدد مرات الرؤية الشرعية بس ما يكونش خارج عن المعتاد. يقولوا ايه بقى؟ أدب التخاطب. ايه الكلام اللي يحصل؟ اول حاجة ليك انت بقى، انت اللي هتدير الموضوع، يعني اي موضوع اي موضوع هتتكلم عن حاجة شغلك، هتتكلم عن حاجة مش عارف ايه، اي شيء في حياتك عايز تقوله، هتحكي قصة في حياتك الشريفة، مش مهم يعني اي حاجة تقولها مش تمشي، المهم هتقول ايه، تبقى منظم تفكيرك عشان العادات دي عادة في يوم يتكلموا شوية وبعدين صمت رهيب قد كده وبعدين وحدوه الى ويعيدوا تاني، فعشان الجلسة تبقى متظبطة تبقى انت عارف هتتكلم فين، بيبقى الموضوع هو برضه مش عارف يقول وهي مش عارفه ترد، لو قالت له كده ده شكله من انهي نوع فيهم وهو نفس الكلام، فالافضل انه يبقى محدد موضوع اللي هيتكلم فيه ويظهر فيه نفسه وطريقه تفكيره واهتماماته. الاسئله انا مش هغششك اسئله، لان انا هقول افكار المفروض تسال فيه. الاسئله لازم تبقى ليها نوعين، اسئله مباشره واسئله غير مباشره. انا يعني خليت بعض الشباب يترجم لي طرق عمل الانترفيو، يعني عاملين شويه حاجات كده، قالوا لي قلت هتولي عشان اشوفها وادرسها واشوف اللي ينفع منها، بحيث انها ناخد من خبرات الناس المتخصصين في الاداره وفي الكلام ده، بحيث ناخد منهم افكار. قالوا ايه مثلا؟ الاسئله المباشره زي الهدف في الحياه، نفسك ايه، حلمك اللي انت بتبحث عنه يكون ايه. طبعا انا ما بقولش سؤال يجاوب بالطريقه دي، يعني هو مش كلها تقول ما حلمك في الحياه، مش كده، انا قصدي انت بتستكشف المعاني، هي بتفكر ازاي وهي كمان نفس الامر، ايه الهدف الحقيقي اللي هو واللي هي عايشاه. كلمه النجاح في الحياه عشان هي هتفهم شخصيه اللي قدامها، والعكس صحيح هتفهمه من التالي، هو بيحس انه ناجح امتى؟ لما يبقى متفوق في دراسته، عنده مشاريع معينه لو نجح فيها هيبقى كده، انسان ملتزم بيقول انا لما بحس ان اوراقي ثابته بس ببقى كده، لما برمي كذا وكذا انا بحس ان انا بدات انجح. المعاني دي لازم تستكشفها. معنى النجاح الالتزام، احنا قلنا فاكرين متى كان انت بقى يا طريق ربنا، ونقارن ما بين ما قبل وبعد، لسه جديد يبقى هنصبر، وهي كمان لسه جديده يبقى هنصبر على موضوع الرواش، لسه هتتصرف بعض التصرفات اللي هي ممكن مش واخده بالها شويه، وهو كمان لسه مش عارف، بس هو عايز وباين عليه الصلاح وباين عليه التوبه، فنصبر عليه في هذه المعاني. بعض الناس بتسال برضه في موضوع الدين بيسمع لمين؟ على اعتبار اللي هي المنهج والاسلوب الفكري بيقرا لمين؟ نفس الكلام، ان هي بتفكر بطريقه وهو بيفكر بطريقه ثانيه، فالبيت هيبقى ساحه من المعركه على الدوله الاسلاميه، فما ينفعش يعني. برضه بيسالوا في موضوع الدين بقالكوا قد ايه تعرفوا طريق ربنا وحفظكوا عامل قد ايه؟ اصل حفظ القران ده ما يتمش الا بمجاهده النفس. يبقى مضطرب مش عارف ياخد قرار، في حاجات كتير بتكشف الموضوع. بعض الناس بيقول لما انا بقول الكلام ده انت مثالي وانت ما بتتكلمش على، انا بقول افكار لكل الناس. قدامي في المسجد دلوقتي اخ ملتزم بقاله 5 6 7 سنين. وقدامي واحد بقاله لسه سنه، وقدامي واحد لسه داخل الطريق، فلازم اكلم الناس كلها. فبالتالي مش كل واحد هيسقط نفس الاسئله عليه، يعني كل واحد يبقى عارف الاسئله دي تنفعني، ينفع اقول لها الكلام ده. وكذلك فاهمين الاسئله الاجتماعيه، علاقاته الاسريه متوتره ولا هادئه، علاقته ببيته، هنستكشف من الكلام ده ايه احتياجاته النفسيه. افرض هو عنده مشاكل مع والده ووالدته مع اهله بشكل عام، الراجل ده هيبقى محتاج ام، فهيحتاج منها شفا زائده، لازم تبقى هي عارفه المعنى ده. والعكس بيبقى مثلا والدها متوفى او في مشاكل، هي مثلا والدها مطلق لوالدتها ولا حاجه، وكتير يقول انا مالي بقى، ليه تاخد البنت بجريره ليس لها فيها شيء. بعض الناس يدخل الوالد بيعمل عمل حرام مثلا، فيقول لا انا ماليش دعوه بالقصه دي كلها، انا خليني كده. طب والبنت دي تضيعوها ليه؟ ما هي بنت ملتزمه وعايزه طريق ربنا. فيعني المعايير لازم تبقى منضبطه في هذا. علاقاته الاسريه، مجال دراسته وتفوقه فيه عشان تعرف هو بيحب ايه وسكته فين. اهتماماته، ممكن نتكلم يومي بيتقضى ازاي وهي تقول يومها بيتقضى ازاي. انا بصحى بعمل كذا بعمل كذا بعمل كذا، بتشوف بقى احنا بنحترم الوقت وعندنا اهداف عايشين لها ولا العمليه يعني عادي ماشي ولا ما فيش خالص هرجله وفوضى. اهتماماته نعرفها بايه؟ بالبرنامج اليومي اللي بيمشي عليه، اصحابه واصحابها، يعني جه في وسط الكلام انت بقى مين اصحابك ومش عارفه ايه، ودول بييجوا معاكي بقى كذا، انت بتروحي معاهم الدرس او يعني تبقى شايف مين الاصحاب، لان كتير جدا بتبقى هي البنت كويسه لكن حواليها اصحاب اصحاب سيئين جدا، والمرء على دين خليله. فلازم تعمل 1000 حساب للموضوع، هي عارفاهم ليه والعكس، ودول حواليه ما بيأثروش عليه تأثير سلبي ولا الموضوع ماشي ازاي. مفهوم الدنيا عنده متزن بالآخرة عشان فيه مش عايز يشتغل ومش عايز يعمل ومش عايز يقعد في البيت ما ينفعش ده. وفي العكس خالص اللي عايز يقطع نفسه في الشغل ومفيش دين خالص. لا مفهوم الدنيا متزن عنده يعني هو ممكن يضحي جزء من الدنيا عشان خاطر دينه بس مش هيضحي بالدنيا كلها برضه بيشتغل وبرضه بيعمل وعنده نية وفاهم هو عايز ازاي وسنة ربنا في الكون ماشية ازاي. هواياته عشان تشوف ايه هو انسان متزن ولا لا اصله لازم يبقى عنده الاثنين بيجد ويلعب ما ينفعش حاجة واحدة. ما تفهموش انه الانسان الملتزم هو اللي طول الوقت قافلها لا ده لازم يكون عنده ده وده بيعرف امتى يجد وبيعرف امتى يلعب عنده وقت ده وعنده وقت ده وقت للترفيه بيتكلم بطريقة بيبقى مرح بيبقى اسلوبه هيبقى في البيت عامل كده وفي نفس الوقت ساعة الجد جد بينزل شغله بيشوف اموره صلواته كان اذا اتته الصلاة لا نعرفه ولا يعرفه عنده اساسيات فاهمين؟ طيب ممكن بيبقى من مجال للأسئلة برضو المباشرة لو انت تقدمت الواحدة قبل كده او هي تقدم لها حد قبل كده بتسأل مش بقى الأسئلة المليئة بالشك وليه وعشان ايه هو حصل ايه وجرى لا انت بتسأل حاجة الأسباب الحقيقية عشان تفهم هما بيبصوا ازاي هيخلص الموضوع على مسائل مادية فتبقى انت من الأول شايف انت قدراتك عاملة ازاي علشان ما يجيش بعد كده تفاجأ بالصدمة والعكس. هو قبل كده كان خاطب وتشكيله في الخطوبة ليه السبب الأساسي عشان اخد منه درس ينفع معايا ولا ما ينفعش. نفس الحكاية ايه الدور اللي بتبحث عنه في شريك الحياة يعني مين هي الزوجة الناجحة عندك ومين هو الزوج الناجح عندك. نسأل في المسائل بطريقة دي الأسئلة غير المباشرة مثلا بيحب يخرج فين هتفهم بقى الصفية يعني هو بيحب يخرج في أي مكان بيبان واحد بيحب يقعد يخرج في حدائق وبتاع ممكن يكون عنده حس رومانسي شوي بيحب الهدوء والطبع لا بيحب يخرج في حفلات بتاعات مش عارف ايه يحضر فرح في المسجد هنا وبيعمل مش عارف ايه بيحب الدوشه. كل واحد بيبين شخصيته فين اكتر حاجه بتشجعك ايه. لو مثلا انت ربنا رزقك بمليون جنيه تعمل فيهم ايه اول حاجه تيجي على بالك تعمل ايه في المليون جنيه نقد بقى يا شيخنا كفايه كده. لو هي المسألة بالطريقة دي هيبان يبقى انت اصلا قاعد يعني كل شوية تقول لا 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 الفقراء فضلوا على الاغنياء يكونون قبل الاغنياء ب 500 سنة ان شاء الله نخش الجنة قبليهم دول كلهم لا يبقى انما اول ما تمشي الخلوص هتبان على حقيقتك. مشاكل البيت بتتعامل معاها ازاي؟ هيبين شخصيتك انت نرفز عصبي انت حاد في الكلام بتخلص الموضوع بشوفك بتخلص الموضوع بالتفاهم بتفهم انت بتتكلم انت في حاجات كتير بتاخد بالك انت من المعاني دي. ممكن السؤال يبقى كده لو سألنا عنك زمايلك تتصور هيقولوا عنك ايه؟ الإجابة هنا هتبين هو إنسان نرجسي يعني شايف نفسه ازاي؟ السؤال غير مباشر احنا بنقول الناس بتشوفك ازاي؟ هو المعنى أنت شايف نفسك ازاي؟ وهكذا. طبعا في أسئلة كتير أوي يعني أنا بس اديتكوا أفكار ممكن الكلام يبقى ماشي ازاي في الجلسة. المعاني دي دور عليها علشان خاطر أنت بتأشرش بيت فبتفكر ازاي البيت ده هتمشيه. تتم الرؤية الشرعية زي ما قلنا حصل القبول يبقى اللهم لك الحمد يبقى تمام وهنبتدي في مرحلة الخطوبة. لم يتم الامر يبقى في واجب شرعي لازم يحصل من الطرفين الا وهو الشتر. وانا صراحة ما بحبش كلام الاخوة ليه الاخوة عن واحد يعني يقول له انا تقدمت لها قبل كده ومش عارف ايه لانه احيانا انا بشوفه بيكون هو مثلا البنت ردته الحاجة فبيبقى الموضوع مستفز بالنسبة له. اسمع الاخ يجي يقول لي انا نفسي اعرف مين هيتقدم لها ده علشان هو ده اللي هياخد مش عارف ايه لان هو متهان فعايز يردها فبيبقى من مشكلة ان المجتمع ضيق فممكن يجي يسأل يقول له انا تقدمت لها دي كذا 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 طيب يعني وهو في اللحظة دي بيقول لا والله ده انا بحذره انا مش عايز ده بس عشان هو ما ياخدش ده اخويا او المؤمن اخو المؤمن فيعني انا ما بحبش الكلام بيبقى بين الاقران عاده. الاصل الشتر فعليه ان هو يفي بهذا العهد انه راح شافها وهي شافته فبلاش الكلام في الظهر عشان ما نقعش في غيبه ونقع في كبائر خلاص الامر تمش. انما لو كان في مساله في شيء معين وفعلا هو صادق في نيته ممكن يحذر بس يا جماعة يعني برضو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى بس في تنبيه في المسألة دي. عايز أحط برضو في موضوع زي ما قلنا انطباعه عنها. احنا قلنا الراجل بيتميز بصفاته لازم تاخد بالها. لو هو اتكلم عن نفسه شوية ما تتهموش بالكبر من الأول. شو هو برضو خايف إنها تكون يعني شايفة نفسها عليه. ولو هي يعني بصيت لقيت القرارات مش عقلية خالص يعني وجدانية إلى أبعد حد. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. عشان واحد تساوي واحد عند النساء تبقى اثنين تبقى مشكلة كبيرة يبقى هتكسره يبقى الموضوع مش هيمشي معاه. فقال صلى الله عليه وسلم وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. يبقى عارف المعنى بعد الرؤية لإتمام العقد هنمشي في الاستخارة برضه ما خلاص كده خلصنا الموضوع. لا خليك في التخير على تاني التيسير مش هي إن كان فيها الخير فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يبقى الموضوع هيمشي. وحط المعنى ده بقى في الاعتبار وهنقوله في الدرس الجاي. قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة بركة المرأة واحد تيسير خطبتها. الدنيا مشي بسهولة الرجل قاعد معك قاعدة كويسة مفيش طلبات مرهقة انت قعدت استبصرت بالبيت عجبت المرأة وهي كمان في قبول متبادل مفيش مشكلة اللهم لك الحمد الأمور مشي. تيسير خطبتها وتيسير صداقها لما بدأنا نتكلم في الماديات هنا بقى مربط الفرس. فالراجل لقيته متفاهم جدا ومشي الموضوع وشوف يا ابني انت مقدرتك ايه بس ما تتخلفش على بنتي. في ناس كتير جدا من الشباب يقول لي انا فرحان انه لغايه النهارده حمايه ما سالنيش مرتبي كام. لان في بعض الشباب يروح مرتبه المبدئي كويس قوي يروح تليفون والله هو يا ابني انت ما تتعيش بس بنتي عايزه فلوس. فيبتدي طب اروح اوريكم بقى اللي معهوش فلوس هيبقى عامل ازاي وساعتها بقى تبقوا تتحصروا يروح تجيبه. فيا جماعه لازم نبقى فاهمين هذه الامور في القصه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله.